من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه. فازلنا في كتاب الطلاق والباب الثامن عشر من كتاب الطلاق باب الحق باهلك، يعني قول الرجل لامراته الحق باهلك، يعني ما معناه طلاق ام لا. قال بسم الله المرتضى اخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال رحمه الله تعالى هذا من افراد المصنف. قال حدثنا محمد بن مكي بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري يونس بن يزيد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك انه قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه احد خلف عليه المتخلفين احده عن الثلاثه الذين خلفوا احده قال يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي تاخر في غزوة تبوك وقال في إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حاء وأخبرني سليمان بن داود الحراني قال حدثني من وهدي وعن يونس سليمان بن داود هذا الظاهر أنه إيه أنه سليمان بن داود على عتقيه أو المرادي قال عن بان بن وهبي عن يونس قال ابن شهاب اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك وساق قصته وقال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتيني فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرك ان تعتزل امراتك لا تقربها. قال فقلت اطلقها ام ماذا؟ قال لا بل اغتسلها لا تجامعها بس فلا تقربها. فقلت لامراتي الحقي باهلك حتى يقضي الله بيننا فكوني عندهم حتى يقضي الله عز وجل في هذا الامر. الشاهد من هذا الحقي باهلك لم يعتبر طلاقا لم يعتبر طلاقا. فإذا قال الإنسان ولم يرد الطلاق الحق بأهلك لا بأس عليه. وأما إذا أراد الطلاق به فهو من ألفاظ الكناية. لذلك قلنا مسألة إذا قال رجل زوجته الحق بأهلك ولا يريد طلاقها بذلك فلا شيء عليه لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه المذكور في الباب. وأما إذا قال لها ذلك مريدا بالطلاق فقد اختلف في أهل العلم من إيه؟ قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى اختلفوا في قول الحاج بأهلك وشبه من كناية الطلاق. فقال الطائفة ينوى في ذلك معناه يسأل نيته ينوى في ذلك. فإن أراد طلاقا كان طلاقا وإن لم يرد به لم يلزم شيء. هذا قول الثوري أبي حنيفة قال إذا نوى واحدة أو ثلاثا فهو ما نوى وإن نوى اثنتين فهي واحدة. وقال مالك إن أراد به الطلاق فهو ما نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا. وإن لم يبش أمر ليس بشيء. قال حسن الشعبي: لا قال الحكيم أهلك أو لا سبيل لي عليك أو الطريق التي واسع إنها طلاقا فهي وعيدة وإلا فليس بشيء. نفر الله مسعين رحمه الله تعالى في عمدتي. قلت عندي أن ما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى أقرب الله تعالى إن وصدق وإن لم ينوي فلا شيء عليه. والثاني مدد قال أخبرني محمد بن جبلة الرافقي خراساني العصر من أبرار مصنف قال ومحمد بن يحيى بن محمد هذا الحراني الكلبي لقبه لؤلؤ ثقة والطبقة من أبرار مصنف أيضا قال حدثنا محمد بن موسى بن أعيان الجزري أبو يحيى الحراني كبار العاشرة قال حدثنا أبي أبو موسى بن أعيان أبو سعيد الجزري الثامنة قال حدثنا أبي عن إسحاق بن راشد عن الزهري إسحاق بن راشد هذا أبو سليمان الجزري ثقة في حديث عن الزهري بعض وهم من السابع ولذلك يكون من أواخر أصحاب الزهري وليس من أوائلهم من ثقاتهم. قال عن الزهري أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أنه قال سمعت أبي كعب بن مالك قال وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم يحدث قال أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صاحبي صاحباه هلال بن أمية وإيش ومرارة بن الربيع كان إلى رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تعتذروا النساء قال فقلت للرسول أطلق امرأتي أم ماذا أفعل قال لا بل تعتذرها فلا تقربها فقلت لامرأتي الحج بهذه كان بعض الشيء فكوني فيهم فلحق فيهم ذهبت حتى تاب الله علي معناه والحديث متفق عليه. وبالسهل متفق قال أخبرنا يوسف بن سعيد يوسف بن سعيد المسيسي من أفلال المسلم قال حدثنا حجاج محمد الأعور قال حدثنا الليث بن سعيد قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعبا أباه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقال فيه إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك قال فقلت أطلقها عما أفعل قال بل اعتزلها ولا تقربها وأرسل إلى صاحبي من ذلك فقلت لامرأتي الحاجب أهلك وكوني عندهم حتى أرضي الله عز وجل في هذا الأمر. هذا خالفه معقل ابن عبيد الله وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الهلال ومرارة قالت امرأة هلال يا رسول الله ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن هذا رجل كبير السن ويحتاج إلى من يخدمه فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا أكره ذلك ولكن لا أقرب شيء. قالت ما يعني ما يسبق يقرأ منذ ما حدث هذا الحدث ما تحرك إلي فكيف الحد؟ قال خدمه. فلما سمعت امرأته كعب قالت اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنهم فإنه أذن لهلال بامرأة هلال. فقال لا هلال شيخ كبير وأنا شاب إذا بقيت في البيت أخشى أن لا يحدث شيء فلذلك الأحسن أن تذهب. هكذا أجابها قال لها لا أما أنا شاب والنبي صلى الله عليه وسلم ما يأمر أو ما يأذن. قال خالفهم ما قيل ابن عبيد الله خالفهم يعني أن ما قيل ابن عبيد الله خالف يونس ابن يزيد وإسحاق بن راشد وعقيل بن خالد في سالي هذا الحديث فجعلوا عن الزهري عن عبد الرحمن عبد الله بن كعب عن عمي عبيد الله بن كعب وهم جعلوه عن الزهري عن عبد الرحمن عبد الله عن أبيه عن كعب لكن هذه المخالفة لا تضر بصحة الحديث ولذا أخرجه أصحاب الصحة من الطريقين. وما أورد طريق ما قيل ابن عبيد الله التي أشار إلى هذا قوله أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى محمد بن معدان بن عيسى من أفراد المصنف رحمه الله قال حدثنا حسن بن أعين الحسن بن محمد بن أعين نسب إلى جده من التاسعة قال حسن بن أعين قال حدثنا معكر بن عبيد الله الجزري عن الزهري أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمي عبيد الله بن كعب قال سمعت الحديث مروي من هنا ومن هنا. قال سمعت أبي كعب يحدث قال أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صاحبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم أن تتزوجوا نساءكم. قال فقلت للرسول أطلق امرأتي أما ذا فعل؟ قال لا بل تعتزلها ولا تقربها ولا تقربها. قال فقلت لامرأتي الحاكي بأهلك فكوني عائفين حتى أقضي الله عز وجل فلعيكت بهم. قال فهم عمل قال فما كيل ابن عبد الله معمر راشد ما كيل ابن عبد الله خالفه معمر وذلك يعني أنه خالف معمر راشد ما كيل ابن عبد الله في إسناد هذا الحديث وذلك لأنه جعله عن الزرية عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب رضي الله ثم ذكر رواية معمر التي أشار إليها لقوله. أخبرني محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا محمد هو بن ثور محمد بن ثور أبو عبد الله الصنعاني العابد الثقة من التاسعة قال عن عمر بن راشد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبي أنه قال في حديثه إذا رسول من النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاني فقال أعتزل امرأتك قال فقلت أطلقها قال لا ولكن لا تقربها ولم يذكر فيه الحج بأهلك. اختصر الحديث يعني والحديث وقد تقدم أن هذا الاستلام هذه الاستلامات على الزهري لا تدل سعة الحديث فقد أخرجه معظم فقد أخرج معظم هذه الطرق الشيخان في صحيحهما ولذلك روي عن وجوه متعددة. قال رحمه الله تعالى باب طلاق العبد باب طلاق العبد كما يطلق الحر كذلك العبد يتزوج ويطلق. وبصحيح المتفق قال أخبرنا عمرو بن علي الفلاص قال سمعت يحيى من سعيد القطان قال حدثنا علي بن مبارك الهنائي البصري ثقة قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب عمر بن معتب صيغة اسم فاعل ابن أبي معتب المدني الضعيف من السادسة الضعيف قال أن أبا حسن مولى بن هاشم أخبره أبو حسن هذا ثقة من الطبقة الرابعة ثقة وفي التقريب يقول مقبول من الرابعة والظاهر أنه تصحيف من الناسخ أو سهو من المصنف فإنه متفق على توفيقه. قال وماذا أنا أنقل من التقريب في التراجم لاستصاله وكونه يعني ملخص الكتب من سبقه خاصة تهذيب التهذيب فأنقل منه لكن دائما أوافقه أحيانا يكون مقبول ويتبين لي من مراجعة ترجمته الطويلة أنه ثقة وهذا يحمل إما من الناسخ غلط أو من المصنف نفسه سهى فمثل هذا يقول. وقد كتب على التقريب بشار عواد وصاحبه كتاب تحرير التقريب وقد أجاب كثير منهم أحيانا ما أوافقهم. المهم طيب هذا التحرير لكنهم أساءوا في مقدمته فقد هاجموا الحافظ بن حجر وتكلموا فيه والظاهر أنهما حنفيان ودائما الحنفي يطعن في ابن حجر لأنه يطعن يعني وتكلم فيه العين وهذا ليس بشيء وهذا ليس بشيء هو إمام والكلام في العيني أحيانا يكون صواب أحيانا وهذه عادة المتعاصرين. المعاصرة حجاب والمعاشرة عذاب كما يقولون المعاصرة حجاب والمعاشرة عذاب. المتعاصرون والمتعاشرون دائما طعن بعض ببعض لا يخفى كما جرى في قال مر على مسجد في معذنة وذلك المسجد كان العين الفرس فيه منارة مولانا الهارون قال وتقول وقد مالت عليهم تمهلوا فليس على حسن أضر من العين يعني معنى يطاف العين فليس على حسن أضر من العين وأجابه هو وقال أنه استعال بغير المهم أجابه هو فقال يعني منارة بقضاء الله والقدر فهادمها بقضاء الله والقدر. قالوا أصيبت بعين قلت لا غلط ما آفة الحجم إلا خسة الحجر وهكذا يطال بعض في بعض. وهذه الأشياء يعني تجري وتعلمون أن بشر بشر. ويقال إن وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوئ. إذا الإنسان أبغض شخصا لسبب ما حظ النفس أو غير ذلك يتصور أمامه كل مساوئه ولا يرى حسنه فيتكلم فيها. وأما في الحقيقة فهو بريء من ذلك, وهو الذي جرى بين مالك ومحمد بن إسحاق. قال ذاك دجار أخرجنا من الدجاج لا أخرجناه من النبيه لما ذهب إلى العراق. دجار إمام إمام بنى عن البخاري كم حديث إمام قولوا وصفه إلى آخره. فقال هو دجال. هذه يعني تجري بين متأخرين أو متعاصرين مثل هذه الأشياء. وليس لذلك ولذلك ينظر أنا في كلام المتعاصرين هل يوافقهم غيرهم أم لا, لا بد من تأكل ذلك. وكذلك من المتأخرين السيوطي والسخوي جرى بينهما المؤلفات إلى آخره. فهذه كلها لا تؤثر لمناصبهم, وإنما نبني نحن على ماذا لا نأبيل لا هذه هذين, وإنما نقول الحكم بيننا موجود. هناك علماء متعاصرون وآتوا بعدهم ودرسوا عليهم وقرأوا تراجمهم ووازنوا بينهما فأصدروا حكما. فإذا اتفق كل من أتى بعدهم وكل من عصرهم على هذا نقول فلان مجروح, وإذا خالف وثق هذا ووثق هذا نقول هذه كلام تجري بين متعاصرين متعاصرين فلا تؤثر في ذلك. ولذلك قالوا في النسائي أحمد بن صالح المصري كان إمام, والنسائي طعن فيه وتكلم فيه وقالوا أساء النسائي إلى نفسه بالكلام في أحمد بن صالح. هو ما أساء إليه لأن هذا أجمعوا على أنه ثقة وكذا, لكنه أساء. وسبب ذلك أنه لما دخل عليه كان بينهما مخاصمة في بعض المسائل أو في حضور المجلسي فطردوا. فبذلك بدأ يجمع يعني حفواته والتي أخطأ فيها. فقال هذا هو أحمد بن صالح كله خطأ, وهذا لو جمع أخطاء المسائل لفاق أحمد بن صالح. لكنه هذا لا يضر بأحمد بن صالح, وإنما نقول نعتبر عن, 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 عن النسائي. لماذا؟ لأنه يعني الغضب الذي أثاره بسبب ما هذه التي صورت له بأن يعني يتصوره أو يراه يعني بهذه الصفة. فإذا من يقرأ تراجم العلماء ومن يقرأ يعني أو يرى كلام العلماء بعض ببعض أولا يتأكد هل هذا الجارح متعصر لهذا الشخص أم لا, وما الذي جمع بينهما. فإذا كان هناك شيء جمع ألف هذا ثم تعقبه الثاني فإذا اتضح الحق, اتضح بأن هذه أمور حظ نفسية وليس فيها شيء غالبا. فإن ذلك لا تبير عنه ونقول ونبرئ هذا ونبرئ هذا ونعمل بالأصلح بينهما ولا نتحاشى. فإذا هذا هو الطريق الوحيد. قال ماذا؟ كنت أنا وامرأتي مملوكين فطلبتها تطليقتين. قال ثم وأتقنا جميعا, يعني فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال دراجاتها كانت عندك على واحدة, دراجاتها كانت عندك على واحدة, بقيت لك واحدة لأنه صار حرا. قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو معنى وبعد. ومعنى ذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى ظاهر هذه روايتي أنه يجوز له أن يراجعها, ورواية التالية تدل على أن له أن ينكحها نكاحا جديدا فبينما تعرض إلا أن يحمل قول راجعتها أي على معنى من تزوج ثالث. قالت عندك على واحدة. وعلى السندي ظاهر أن العبد إذا واثق يملك ثلاثة ثقات وإن صار حرا بعد طلقتين فله الرجوع بعدهما لبقاء الثالث الحاصل بالعشق. لكن عملوا على خلافه فيمكن أن يقال إن هذا كان حين كانت الطلقات الثلاث واحدة كما رواه ابن عباس, فالطلقتان للعبد حينئذ كانت واحدة وهذا أمر وتقرر أنه منسوخ الآن ولا إشكال. قلت قد عرفت أن دعوى النسخ غير صحيحة وأن الصواب أن الحديث يعمل به فلا مانع من العمل المتضاف في الطلقتين لعبد هذتين. قال ماذا؟ والحديث هذا ضعيف لأن في سنده عمر بن معتب وهو ضعيف. المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم فيما إذا طلق العبد زوجته في سنتين ثم عتق. قال الإمام القدامى رحمه الله تعالى: إذا طلق العبد زوجته اثنتين ثم عتق لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره، وذلك أنه منصف لأن الرق منصف، لكن الطلاق ما يتنصف، المفروض يكون طلقة وليس تطلقة، لكن هذا ما متصور، الطلقة الواحدة ما تنصف. إذن قالوا بدل طلقة ونصف طلقتين، هذا يملكه العبد بدل حر. قال: لأنها حرمت عليه بالطلاق تحريما لا يحل لا لزوج وإصابة ولا مجر ذلك، فلا يزول التحريم، وهذا ظاهر المذهب. وقد روي عن أحمد أنه يجعل له أن يتزوجها، يحل له أن يتزوجها وتبقى عنده على واحدة، وهذا هو الذي ذكر عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى: قلت الظاهر أنه إن كانت طلقتان بكلمة واحدة فارتقى الطلاق الثلاث من الحر، وهذا تقدم الخلاف فيه. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم هل الطلاق يعتبر بالرجال أم بالنساء. قال علامة القدامى رحمه الله تعالى: إن الطلاق معتبر بالرجال، فإن كان الزوج حرا فطلاقه ثلاث، حرة كانت الزوجة أو أمته، وإن كان عبدا فطلاقه اثنتان، حرة كانت الزوجة أو أمته، فإذا طلق اثنتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. روي ذلك عن عمر وعثمان وزيد بن عباس وقال سعيد بن سيد إلى آخره. قال: قلت بالأخير الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الأولون من أن اعتبار الطلاق بالرجال هو الأقرب لإسناد الشارع الطلاق إليهم جميعا، خاطبهم بغير ما آية قوله تعالى: إذا طلقتم النساء، فقوله تعالى: إذا طلقتم النساء، الطلاق يسنده إلى الرجال لا يسنده إلى النساء. قال: خالفه محمد. والناس يسألون: ولا طلقتك ثلاثة؟ تقول لامرأتي وتقول لي: أنت كظهر أمي. كلام فاضي. يعني معلوم تعتبرون مظاهرة ذهب ما لها دخل في هذا، كله حق الرجال سواء طلق الثلاثة أو واحدة أو اثنتين. قال: أنت كظهر أمي كراس أمي كبطن أمي، هذه كلها كلام باطل. الطلاق والظهار وغير ذلك كله مستند إلى الرجال وليس إلى النساء. قال: خالفهم عمر، يعني أن العمر بن راشد خالف علي بن مبارك في رواية هذا الحديث، حيث قال عن الحسن مولى بني نوفل وهو وهم، والصواب عن أبي الحسن. قال رحمه الله تعالى: بالسلام المتجه أخبرني محمد بن رافع أبو عبد الله بن سابل، قال علي بن عبد الرزاق بن محمد، قال عن بانا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معاتب عن الحسن، هذا هو الغلط، عن أبي الحسن مولى بني نوفل، وأنه قال: سئل ابن عباس عن عبد طلق امرأة طلقتين ثم عتق أيتزوجها؟ قال: نعم. قال عمرو: قال عمن؟ قال: أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حديث كما عرفتم ضعف. قال عبد الرزاق: قال المبارك لمعمر: الحسن وهذا من هو؟ لقد حمل صحفة عظيمة. هذه الرواية الحسن ما عرفناه معنا، لقد حمل صحفة عظيمة، أراد بذلك إنكار ما جاء من هذا الحديث. وتقدم أن الحسن هذا لما هو أبو الحسن. قال رحمه الله تعالى: باب متى يقع طلاق الصبي، الصبي له أن يتزوج ولها أن تتزوج، أن تنكح، يعني ليس البلوغ شرطا في النكاح سواء للرجال أم للنساء، لكن طلاقه ماذا يحتمل أن يكون باب ملونا إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: السنعلي متصل حدثنا أخبرنا عن ربيع بن سليمان، الربيع بن سليمان هذا هو الأعرج الجزي، قال حدثنا أسد بن موسى المصري، قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي، هذا اسمه عمير بن يزيد المدني صدوق، قال عن عمارة بن خزيمة عن كثير من السائب أنه قال حدثني ابن قريظة، يعني حدثني ابن قريظة ثنين كثير من السائب، هذا هو المدني مقول من الطبقة الرابعة. ابناء قريظة لم يسميا ولا تدور جهالتهما لأنهما صحابيان وهم عدول بإجماع المعتد به. ماذا أخبره ابناء؟ أنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فمن كان محترما أو نبت عانته قتل، ومن لم يكن محترما أو لم تنبت عانته ترك. لأن فرق في ذلك وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خانت قريظة وتآمرت ودخل في الأحزاب في غزوة الأحزاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن انتهى من الأحزاب وتفرقت الأحزاب جاءه جبريل وقال يعني نحن ما وضعنا السلاح عشر الملائكة، ولماذا تغتسل أنت؟ قال إلهي، فأشار إلى من قريظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علنا للصحابة لا يصلين أحد العصر إلا من قريظة الآن العجلة. فخرج الناس كلهم وبعضهم أصابه المغرب في الطريق إلى آخره، العصر في الطريق وبعضهم وصل إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى محاصرهم عدة أيام، ثم لما اشتد الحصار نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، أو مباشرة نزلوا على حكم يعني حليفهم سعد، سعد بن معاذ، والنبي صلى الله عليه وسلم عزاه إليه. فلما جاء به وكان قد أصيب بخلك يعني على أكحاله وكان يعني تعبان، فجاء به وهو مريض والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال له يا سعد هؤلاء حلفاؤك قال رضوا بحكمك، فماذا تحكم؟ نعفو عنهم أم نقتلهم إلى آخره؟ فقال أحكم أن تقتل مقاتلهم وتسبي ذراريهم. قال الله أكبر، حكمت بحكم الملك بما حكم الله فوق السماوات وسبع سماوات. فجيء بهم 700 مقاتل. فماذا؟ فخج لهم خبيث وألقوا هناك، ضربت الأعناق كلهم، والذين صغار وسط يؤتى به يكشف عورته، فإن أنبت فهو بالغ. هذه علامة، ما ينبت شعر العامة إلا بالمرور، فإن أنبت قتل هناك، وإن لم ينبت نجا. ومنه كعب هذاك قال كشفوني فلم ينبت لي فنجوت. وكان ما شاء الله مفسر، إمام المفسرين، يعرف التوراة ويعرف ما شاء الله القرآن، كان مفسرا عالما. فهذا هو السبب. فيقول كل من أنبت أو بلغ تبين عنه احتلم فهذا يعني يقتل، ومن ليس كذلك يعني يعفى عنه وصار يعني نسبيين. قال والعبيد هذا صحيح بما بعده يأتي هناك. قال رحمه الله تعالى هذا المسألة الثالثة ما ترجم بفائده، منها ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان وقت بلوغ ووقت وقوع طلاق الصبي، وذلك إن إذا بلغ إما بالاحتلام أو بنبت عانته، وهذا هو الراجح، وسيأتي اختلاف العلماء في ذلك المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومنها بيان ما يبلغ الصبي وهو إما الاحتلام أو الإنبات، وسيتمام البحث بذلك في موضعه من كتاب قطع السارق حد البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والمرأة قيم عليهم الحد إن شاء الله تعالى له باب. ومن عدم أخذ الصبي ما يصدر منه من كفر ومجهد حد وقصاص ونحو ذلك. ومن أن الكفار إذا نقضوا العهد حوربوا وقوتلوا وتصبى ذراريهم. الله أعلم. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في طلاق الصبي. قال ابن الفتح اختلف في إيقاع طلاق الصبي، فعين السيد والحسن يلزمه إذا عقل وميز، وقبل ذلك ما في وحده عند أحمد أن يطيق الصيام ويحصي الصلاة، وعند عطاء إذا بلغ 12 سنة، وعن مالك رواية إذا ناهز الاحتلام اقترب. قال علامة من قدامة في المغني، أما الصبي الذي لا يعقل فلا خلاف في أنه لا طلاق له، وأما الذي يعقل الطلاق ويعلم أن زوجته تدين به وتحرم عليه، فأكثر الروايات عن أحمد أن يقع أن طلاقه يقع. المهم في الأخير ملخصه عندي أن مذهب القائم بعدم طلاق الصبي حتى يبلغ كما هو ظاهر مذهب المصنف رحمه الله تعالى هو الحق بحديث الباب، لأنه إذا لم يؤخذ بالكبر فعدم أخذه بالطلاق أولى. ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها موقوفة مرفوعة، ورفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يوفق. وحديث صحيح سيئة المصنف. وفي سالمة قال حدثنا محمد بن منصور جواز قال حدثنا سفيان عيينة عن عبد الملك بن عمير الفرسي عن عطية القرظي. عطية القرظي من سئل عن قريظة قال ماذا؟ عن عطية القرظي أنه قال عن عطية القرظي أنه قال كنت يوم حكم سعد في بني قريظة غلاما فشفوا فيا بالغ الأمر فلم يجدوني أنبت فاستوقيت نجاه الله فها أنا ذاب أظهركم. الحمد لله كلهم وأسلم أيضا. والحديث صحيح. سالم الطيب قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السلف قال حدثنا يحيى قطان عن عبد الله عبيد الله ابن عمر العمري أنه قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. فهذا هو حد الفاصل كما اعتمد عليه عمر بن عبد العزيز لما سمع هذا الحديث، قال هذا حد الصبي والبالغ. إذا قبل ذلك بعد 20 سنين 12 سنة مثلا إذا احتلم أو أحبل زوجوه فعبلت حملت امرأته وهو دون 15 سنة خلاص. وكذلك المرأة إذا حاضت قبل ذلك فهي بالغة، لكن إذا لم يوجد قبل ذلك علامة البلوغ من الحيض والحمل وكذلك الإحبال وكذلك الاحتلام، هذه إذا لم تجد وانتظر إلى 15 سنة. فإذا بلغ النوعان رجال والنساء 15 سنة فقد بلغا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله حدا لابن عمر. وبهذا اعتمد كثير من أهل العلم على هذا. ومذهب الحنفية ويختلفون في أقوال هناك أيضا، يقولون في الرجال 18 سنة إذا لم يجد علامة، وفي النساء 17 سنة. النساء يقولون نباتهن أسرع من نبات الرجال، فلذلك يقولون 17 سنة يعني إذا لم يجد قبل ذلك بلوغ ولا حيض الآخر ينتظر حتى تبلغ المرأة 17 سنة والرجل 18 سنة. هذا مذهبه. وهذا الحديث حجة، ولكنهم يقولون هذا للخبرة والجرعة والشجاعة للقتال، ما هو للبلوغ وما البلوغ، فيعودونه. لكن ما فهمه مروان بن عبد العزيز أقربه وهو أن هذا حد الكبير والصغير، حد الكبير والصغير أن يبلغ إما بعلامات البلوغ إذا وجدت، وإذا لم توجد 15 سنة. قال والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى قال رحمه باب من لا يقع طلاقه من الأزواج. من لا يقع طلاقه من الأزواج، الأزواج يطلقون ولكن لا يعتبر ذلك الذين يأتون في الحديث. والسؤال المتصف على حد أنه يكون إبراهيم الدوربي أحد مشايخ الستة قال حدثنا عبد الرحمن المهدي. عبد الرحمن المهدي هذا الطبقة التاسعة. قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد، حماد بن أبي سليمان، حماد بن سلمة الطبقة الثانية، حماد بن أبي سليمان هذا شيخ أبي حنيفة وإسماعيل الكوفي فقيه صدوق له أوهام الطبقة الخامسة. قال عن إبراهيم النخعي عن الأسود خاله النخعي أيضا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاث، أي عن ثلاث نوع من أنواع، عن ثلاث أنفس يعني. ثلاث هذا مذكر ويكون للمؤنث، لكنه أوله بإيش؟ أوله بثلاث أنفس، نفس مؤنث. قال عن النائم حتى يستيقظ، النائم لو طلق امرأته وهو نائم لا يعتبر، وعن الصغير حتى يخبر يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل أو قال مفيقا، خلاف خلاف الرواية. يعني هؤلاء لو طلقوا لا يعتبر لا يقع طلاقهم، هذا هو معناه. والحديث صحيح، و المسألة الرابعة في مذهب العلماء في طلاق من سال عقله، سال عقله في شيء ما، شرب مسكر أو شرب دواء التداوي فزال عقله. قال علامة القدامى رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل بغير مسكر بغير سكر أو ما في معناه لا يقع طلاقه. كذلك قال عثمان وعلي وسعيد وسيب والحسن والنخعي والشعبي وأبو قلابة وقتادة والزوري ويحيى الأنصاري ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه فلا طلاق له، في حديث رفع القلم عن ثلاث الحديث، ولأنه قول يزيل ملك فاعتبر له العقل كالبيع، وسواء زال عقله لجنون أو إغماء أو نوم أو شرب دواء أو إكراء على شرب خمر أو شرب ما يزيل عقله شربه، يعني ولا يعلم أنه مزيل بالعقل من دون الشعور يعني، فكل هذا يمنع وقوع الطلاق رواية واحدة ولا نعلم في خلافه. فأما إن شرب البنت ونحوه مما يزيل عقله عالما به متلاعبا فحكمه حكم السكران في طلاقه. وبهذا قال أصحاب الشافعي وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يقع طلاقه لأنه لا يلتزم بشربها، ولنا أنه زال عقله معصية فأشبه السكران. وأما السكران ففي روايتان، إحداهما يقع طلاقه، اختارها أبو بكر الخلال والقاضي، ومذهب سعيد المسيب وعطاه مجاهد الحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وميمون ابن مهران. وقلت ايه الثاني لا يقع طلاقه، قلت هناك بالتلخيص المذهب الثاني هو الارجح لا يقع عندي لوضوح ادلته. العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى منتصرا القول بعدم وقوع ان السكران الذي لا يعقل لا حكم لطلاقه لعدم المناط الذي تدور عن الاحكام، وقد عبر الشارع عقوبته، فليس لنا ان نتجاوزها براينا ونقول يقع طلاقه عقوبة له ويجمع له بين عقوبتين انتهى وهو تحقيق النفس. يعني ان من زال عقله يعني بمسكر اذا كان غير جانب هذا لا يقع، وان كان جانب ففي خلاف فذلك ايضا. قال بقى من طلق في نفسه، من طلق في نفسه ماذا؟ ما يقع طلق في نفسه، حدث نفسه بانه طلق امرأته ولم يتلصم هذا لا يعتبر. وبالسهل المتزق قال: أحد أخبرنا إبراهيم الحسن قال عبد الرحمن بن محمد بن سلم قال حدثنا حجاج بن محمد أعور عن ابن جريج عن عطاء بن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد يعني قال عبد الرحمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي كل شيء حدثت به أنفسها، كل ما تحدث به النفس وسوسة الشيطان هذا مغتفى، ما لم تكلم به أو تعمل، ما لم تظهر على لسانها فتؤاخذ به أو بيدها عملت ما حدثت لنفسها فتؤاخذ به. أنا اليوم أقتل فلانا كان حدث نفسه بهذا ما يؤاخذ به لكنه قتله إذن يؤاخذ به. وأما حديث النفس فهذا لا يعتبر، وهذا هو حديث هذا متفق عليه. ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو بيان أن من طلق زوجته في نفسه لا يقع طلاقها، ومن أن في بيان عظيم قدر أمة محمدية لأيد نبيها صلى الله عليه وسلم بقوله تجاوزني، ومن أن هذا خصية لهذه الأمة لا يشاركها في غيرها من الأمم. وصرح بعضهم بأنه كان الناس كالعامد في الإثم، وأن ذلك من الإصر الذي كان على من قبلنا. وأجد ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله، اشتد ذلك على الصحابة، فذكر الحديث في شكواهم ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم لهم: تريدنا أن تقولوا مثل ما قاله هذا الكتاب سمعنا وعصينا؟ فقولوا سمعنا وأطعنا، فقولوا فقالوها فنزلت آمن الرسول بأخيه. المهم هذه الوساوس بهذه الأمة مختفر، والأمة السابقة كانوا أخذون عليها، يأخذون عليها. إذا إنسان يعني عمل حدث بنفسه تتبار عليه واخذ عليها. وكذلك اذا عمل عملا في خفية في ليل يكتب على بابه السبح بان فلانا اجرم في هذه الليل كذا وكذا. وهكذا عقوبتهم. فعفى الله عن هذه الأمة وأخفاه. قال قال رحمه الله تعالى في السنة لما تجهزه أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة في السلف قال حدثنا ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي عن مسعر بن شداد عن قتادة عن زرارة بن عوفة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي ما وسوست به وحد ما وسوس ما وسوست به وحدثت به أنفسها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به أنفسها أنفسها. قال رحمه الله الحديث متفق عليه. وبشأن متفق على أخبرنا موسى بن عبد الرحمن موسى بن عبد الرحمن المسلوقي رسول الله جدي قال حدثنا حسين الجعفي حسين بن علي الجعفي الكوفي العابد المقرئ كان مقرئا وكان عابدا واشتغل بالعبادة عن التحديث عن تحديث الحديث كان محدثا حديث جليل واشتغل بقراءة القرآن والعبادة عن إفادة الطلاب. فرأى في منامه كأن القيامة قامت فنادى مناد على ليقوم العلماء ويدخلوا الجنة فقام العلماء وقمت معهم فملك جنبي أخذني رئيس هنا أنا من العلماء قال لا لا أنت لست من العلماء ولا حدثتهم وحي فانتبه مذعورا فبدأ من يومه حدث 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 حتى كتب الطلاب أكثر من 10,000 حديث. فقالت امرأة ما لي في شيء ما رأينا الواحد في المسجد إلا ماذا حدثنا فحكوا لها القصة ليس التنبيه نعم التنبيه نعم التنبيه مثل هذا عباد طالب يلهمون ويرون في المنام أشياء نقصوا فيها عادي ويشتغل بالعبادة ليل نهار ولكن قالوا يعني نقص من هذا ومن انتبه عليه. فهذا عناية من الله بعض عباده ينبههم هكذا. حسين الجعفي عن زائدة بن قدامة عن شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن زراعة بن عوفة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدث في أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به. وحسين قال الطلاق بالإشارة المفهومة مما شرعه الشرع الإشارة تقوم مقام العبارة الإشارة تقوم مقام العبارة يعني هو يعني الإشارة معناه أنه لكن بشرط أن تكون مفهومة إذا فهمت تقوم مقام العبارة. إذا أشار وباع أو اشترى أو طلق إشارة مفهومة هذا يعتبر شرعا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا أبو بكر النافع هذا أبو بكر النافع اسمه محمد بن أحمد بن نافع منسوب إلى جده قال عبد بن بهز بن أسد قال بهز بن إيه بهز بن أسد العمي أبو الأسود قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت بن أسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جار فارسي جار فارسي من فارس جاء وكان في المدينة طيب المرقة كان الظاهر أنه كان طباخ يعني أو بائع الطعام وكان يعلم الطباخة. فجاء يوما وقال صلى الله عليه وسلم أريدك أنت وحدك وكانت عائشة جنبه فقال وهذه قال لا قال أنت وحدك قال وهذه قال لا الأخيرا قال لا إذن أنا معي فقال وهذه اضطر إلى ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أحوج ما يكون عائشة منه في هذا الطعام وتعرف أنه طيب المرق. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تشاركه في ذلك لا يخص نفسه بذلك لكن الرجل كان شديد فقال إيه؟ لا وهذه لا فقال وعائشة قال طيب البركة. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعنده عائشة فأومى إليه بيدي أن تعالى. هذا هو لي محب الشهيد أومى أومى إليه إشارة تعالى نريدك. قال وأومى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وقال أشار له كما أشار إليه. قال فأومى إليه الآخر هكذا بيدي أن لا مرمها. قال مرتين أو ثلاثة وآخر ما كنا سمح لهم فاجتمعوا على ذلك. محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم إشارته وعمل بمقتضاها وكذلك الرجل علم إشارته وعمل بمقتضاها. ومن هنا أخذ الفقهاء أن الإشارة المفهومة تعتبر وتقوم مقام مقام العبارة. فإذا طلق أو باع أو اشترى وهو مفهوم ذلك يثبت ذلك. هذا هو محل الشاهد. والعجيب هذا أخرجه مسلم. قال من فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان وقوع الطلاق بالإشارة مفهومة. وجل استدلال الحديث أن الإشارة مفهومة تستعمل في المقاصد لأن الفارسي يدعى من صلى الله عليه وسلم إشارة ففهمها من صلى الله عليه وسلم فهمها صلى الله عليه وسلم وبنى على ذلك أن طلب منه الإذن لعائشة رضي الله عنها وراجعه بذلك حتى أذن لها فمضي إلى بيته بناء على ذلك. فدل على أن الإشارة تقوم مقام العبارة إذا كان مفهوما. ومنع جواز أكل المرض والطيبات قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق هي حلال الآية. ومنع أن في امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من إجابة دعوة الفارسي إلا أن يذن لعائشة دليل على أنه لا تجب إجابة الدعوة من ذلك. هذه قاعدة هذه قاعدة. ولذلك قال الفقهاء إجابة الدعوة واجب على جمهور العلماء إجابة الدعوة خاصة إذا كان وليمة العرس يجب. وبقية الدعوة السلف فيها. فالحاصل قالوا شروط ومن شرطه كذا ومن شرطه كذا ومن شرطه أن لا يكون خاص. أنت بس قل أنت وحيد ما يجب عليك لأن الشرط أن تكون الدعوة عامة. فإذا كان يعني خاصة من هذا والدليل هو هذا هو هذا والدليل هو هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا وعاد يجيب ولكن لما قيده وقال لا لا ما أريد عائشة قال لا. إذا مثل هذا يكون عذرا فهذا يكون عذرا. ومنها أن يكون هناك منكرات من الأغاني وكذا ومنها أن يكون هناك كذا ومنها أن يكون هناك يعني فهذه كلها تعتبر عذرا. ومنها أن يكون ليلا وأنا أزيدها لأن صلى الله عليه وسلم قال بعد العشاء كان يقرأ النوم قبلها والحديث بعدها. فإذا كان بعد العشاء فهذا خطر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم منع من الجلوس التحدث. فإذا يعني المهم خذوا قدروا مقادره. إذا كان خفيف لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث مع أبي بكر بعد العشاء قليلا فدل على أنه إذا كان خفيف. أما إذا كان الساعة الواحدة أو الساعة الثانية عشر هذا صعب. هذا حرمان من قيام الليل وإبطال بالليالي التالية. لأنك إذا تعودت الليلة هذه ولم تقومها ستكون نفسك الطالب كله ويبطل عليك كثير من أورادك من تلاوة القرآن والتهجد. فلذلك ينبغي أن تجد. قل له يا أخي إذا كان الساعة عشر إذا كان كذا فأجيك وإلا لا تنوم لأن هذا مخالف الشريعة. فالأسباب التي تكون مانعة من حضور الدعوة كثيرة منها كذا منها كذا ومنها كذا. وأيضا أنه اجتماع الناس يعني لا خير في كثير من الجهم إلا من أمر بصدقة معروفة. وهذا قليل في عصرنا وفي أمثالنا إنما يجتمعون ويتفكرون إلى آخره ويتدخل في غضون ذلك الغباء والنميمة وما إلى ذلك والكذب وإلى آخره. فهذه كلها في الليل هذه عظيمة عظيمة. وكان عمر رضي الله عنه يمر على المسجد النبوي فإذا وجد ناس يتحدثون بعد العشاء أحاديثا أول الليل ونوما آخره يضربوا يتفرق ليش يسابوا أول الليل حديث يعني ما نوت تحدثون أول الليل وفي آخر الليل حينما ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ويقول هل من سجاه إلى آخره لا يعني. هذا ما يصلح ليس من سوى المسلم أن يكون هكذا. وهذا ماذا واختلف العلماء والمسألة في مذاهب العلماء مسألة الرابعة في مذاهب العلماء في الإشارة بالطلاق. قال علامة ابن قدامة رحمه الله تعالى من لا يقدر على الكلام كالأخرس إذا طلق بالإشارة طلق زوجته. لهذا قال مالك الشافعي أصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافه، وذلك لأنه لا طريق له إلى الطلاق إلا بالإشارة، فقامت إشارته مقام الكلام من غيره فيه كالنكاح. فأما القادر فلا يصح طلاق بالإشارة كما لا يصح نكاحه بها، انتهى. هذا مذهبه. قال البخاري، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح باب الإشارة بالطلاق والأمور كلها، ثم أورد عدة أحاديث معلقة وموصولة استدلالا على ما ترجم لهم. مذهب البخاري ومذهب النسائي ومذهب كثير من العلماء أن الإشارة المفهومة تقوم مقام العبارة، وهذا هو الذي نوجهه. قلت هنا عندي أن الوقوع، أن القول بوقوع الطلاق بالإشارة المفهومة المفهمة مطلقا سواء كان من الأخرس أو من القادر على النطق هو الأصح، كما هو مذهب الإمام البخاري والمصنف وبعض أهل العلم لوضوح أدلة. فقد ساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى أحاديث كثيرة واعتبر الشارع فيها الإشارة كالنطق، ودلالتها على ما قلنا واضحة. قال رحمه الله تعالى باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل غيره، باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه، كلام يعني معناه أنه توريع. غرض مصنف رحمه الله أن كتاب كنايات الطلاق يقع بها الطلاق إذا نواه المتكلم، يعني ليس الشرط أن يقول أنت طالق، بل كل ما أريد به الطلاق من أي ألفاظ الكناية إذا كان موضوعا يستعمل الناس بذلك يقع به. وهذه مسألة فيها خلاف وجمهور الفقهاء هكذا، قال أن كناية الطلاق يقع بها الطلاق إذا نواه المتكلم، وذلك قوله في الحديث أحاديث كما سبق الكلام عليه، وخلية وبرية وبتة وبسلة ونحوها، ومعلو استدلال الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نواه، لأنه عام يخلف الطلاق، فإذا تكلم بلفظ محتمل الطلاق وأراد به وقع. ولذلك البخاري قال باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نواه، فدخل فيه الصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام، الطلاق والنكاح إلى آخره، فهذا يشمل ذلك. فإذا استعمل الإنسان الكنايات وأراد بذلك الطلاق يقع. قال وقد رجح جماعة قال في الفتح هكذا، بث المصنف الحكم في هذه المسألة فاقتضى أن لا صريحة إنه إلا له بالطلاق وما أصره إلى آخره. فالحاصل يقول هنا ما ذهب إلى الجمهور من أن من تكلم بألفاظ الطلاق من غير إرادة الفراق بل بمعنى آخر لا يلزم الطلاق هو الحق، كما في قصة عمر رضي الله عنه بحديث النية المذكورة في الباب. قصة عمر رضي الله تعالى عنه هو يعني أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته شبهني، تريد أن تتفلت منه شبهني، فقال كأنك ظبيته، قالت لا، قالت كأنك حمامته، قالت لا أرضى حتى تقول أنت خلية طالق. وهم انتبه لهذا فقالها أنت خلية طالق، فقال له عمر خذ بيدها هي امرأتك، لأن احتالت عليه. قال أبو عبيد قوله خلية طالق أي ناقة تعنى معقولة ثم أطلقت من عقالها، هذا المعنى يعني لا يقع الطلاق مثل هذا. إذن يعني لمعاقبتها لأنها غفلته، عمر رضي الله عنه قال لا لا تطلق عليك. وفي سائر المتفق قال حدثنا أخبرنا عمرو بن منصور عن نسائي من أفراد المصنف قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال نبي قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة علي وعن أسماء بن القاسم عبد الرحمن قال أخبرني أنه قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن الوقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي حديث بن الحارث أنه سمع عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته لا مهاجر إليه. يعني معنى مبنى الكلام كله على النية، فإذا نوى الإنسان بكناية الطلاق وقع عليه. قال القول واختلف العلماء في كنايته هل هو طلاق رجعي أم بائن، ورجعنا في الأخير قلت القول بأن الطلاق الواقع بألفاظ الكنايات رجعي هو الأرجح عندي لوجوه متمسك كما أوضحه ابن قدامة رحمه الله تعالى في كلام السلف. إذا طلق بالكناية بعضهم يقول ألفاظ الكناية بائن بائن, إنما الصريح هو الرجعي, لكن نقول لا فرق بين كناية والرجعي والصريح في كونه رجعيا, هذا هو الرجع. قال رحمه الله تعالى باب الإبانة أي الإفضاء والإفصاح بالكلمة الملفوظ بها إذا بسد بها لما لا يحتمل معناها لم توجب شيئا ولم تثبت حكمها. يعني إذا الألفاظ التي سبقت هي ألفاظ الكناية التي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره, وأما إذا كانت الكلمة لا تحتمل ذلك فحكمها يختلف عن هذا كما يجب. يا قال هذا مراده يقول إيه غرض مو غرض مسلم رحمه الله أن الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق مثل إيه كقوله اقعدي قومي كلي اشربي ونحو ذلك لا يقع بها الطلاق, وإن نواه المتكلم لأن هذا ليس موضوعا لحديث الباري. قال رحمه الله تعالى وسلم أخبرنا عمران بن بكر, عمران بن بكر بن راشد الكلاعي الغراني الحمصي المؤلف في قسم الحادية عشرة. قال حدثنا علي بن عياش الألهاني الحمصي التاسعة. قال حدثني شعيب بن أبي حنفة قال حدثني أبو زناد عبد الله بن ذكوان مما حدثه عبد الرحمن العارج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم إنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما. وأنا محمد الله سبحانه وتعالى من عنايته أنهم من شدة بغضهم له ما يذكرون باسم محمد يسمونه مذمما ويلعنون ويسبون ويتكلمون ويجرحون ولا يقول محمد. فالله فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إما من الله علي أن حمسني أن هؤلاء الذئاب يقولون مذمما وأنا لست مذمما أنا محمد, يقولون لعن الله مذمما فعل الله بكذا فعل كذا مذمما, وهذا من حفظ الله لي ولاسمي أن هؤلاء الذئاب. فمن هنا أخذ العلماء والفقهاء ماذا قالوا؟ إذا معناه أن الإنسان إذا تكلم بلفظ لا يحتمل ذلك لن يضعن بذلك لا يقع به الطلاق ولا يقع به أي حاجة. فإذا تكلم بكلمة لا تحتمل الطلاق لا, هؤلاء قالوا مذمم ومذمم بعيد عن معنى محمد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حمى الله اسمي يقولون إيه محمد إيه. ولذلك تقول تلك المرأة مذمما عصينا ودينه قلينا, وأنا قلت بدلا معارضا لها محمدا إيه محمدا أطعنا ودينه أعلينا وأمره أي, هي تقول ماذا مذمما قلينا ودينه أبينا وأمره عصينا, هذا كلامها مذمما محمد. وقلت أنا ردا عليها وعلى كلامها البذي الوقيح محمدا أحببنا ودينه أعلينا وأمره أمضينا, هذا إيه مقابل لهذه اللئيمة هذه يعني حمالة الحصر يسمونها ماذا أم جنين ونسميها أم قبيح وهو أكبر هذا, ويلعنون مذمما هذا الذي أخرجه البخاري. ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو بيان حكم من تكلم بكلام منافي لمعنى الطلاق بعيد منافي لمعنى الطلاق وقصد به الطلاق لا يقع, كمن قال امرأتي كلي وقصد به طلاقها لا تطلق, لأن العقل لا يصلح أن يفسر بالطلاق بوجه من الوجوه, كما أن مذمما لا يمكن أن يفسر محمد صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه. وسيأتي مزيد بسط بذلك في مسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومن أما قال ابن الكثير رحمه الله تعالى استدل به من أثبت حد القذف بالتعريف وهم الأكثر خلافا بمالك, وأجاب أنه لم يقع في الحديث أنه لا شيء عليه بذلك, فرواه أنهم عوقبوا على ذلك بالقتل وغيره انتهى. والتحقيق أنه لا حجة بذلك إثباته ولا نفي. قال علامة ابن قدامة رحمه الله فأما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على فراقه كقول اقعدي وقومي وكلي وكلي واشربي إلى آخره هذا ما يقع. قال رحمه الله تعالى باب التوقيت في الخيار التوقيت كم بقي ها هذه كثير. طيب هذا صلى الله عليه وسلم ورفعنا منهم وعلى أهلي وأصحابي أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك ومن كلمات حول بيننا وصاحب الدنيا واتينا بأسمائنا وأبصارنا قوتنا وحيتنا وجعل وارثنا نجات لنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عنا. تسعة له تسعة ليلة لا اليوم الماضي سبع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Later.